بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، في لقاء جديد في هذه الدورة المباركة، وما زالت الرحلة متصلة مع المبحث الرابع منها، والذي عنوانه السير وقاماته وأحواله. في هذا اللقاء نتكلم عن الوصول إلى الله سبحانه وتعالى، وأهم المقامات والأحوال التي بها يصل الإنسان إلى ربه. والوصول عندهم ليس وصولا مكانيا ولا زمانيا، وإنما هو في بعض عباراتهم الكاشفة عن مقصودهم بالوصول، هو وصول السر، سر الإنسان، إلى مقام ألا يشهد العبد غير خالقه. وربما عبروا بالوصول عن الوصول إلى معرفة الله بقدر الطاقة البشرية، بينما يرى آخرون أن المقصود من الوصول الوصول إلى اليقين بأنك عاجز عن معرفة الله، والعجز عن الإدراك إدراك. ذلك أن بعضهم بعد أن يصل إلى مقام المعرفة يفتح له مقام آخر، هو مقام الحيرة، والذي يتحير فيه ويدهش من تجليات أسماء الله وصفاته، ويشهد فيه العجز البشري عن معرفة الله. فيقر ويعترف بعجزه وفقره إلى الله سبحانه وتعالى في معرفته. وبعضهم يرى أن الوصول هو وصول إلى معرفة الإنسان بنفسه، فمن عرف نفسه بالعجز عرف ربه بالقدرة، ومن عرف نفسه بالفقر عرف ربه بالغنى، ومن عرف نفسه بالعدم عرف ربه بالبقاء والقدم. وقيل الوصول ألا يحجبه عن الحق شيء. وفي معناه أن الوصول إلى الله بقطع كل ما دونه، فيكون هنا حاصل الوصول هو الوصول إلى الفناء والبقاء الأتمين، فيكون حاصل الوصول هو الوصول إلى الفناء والبقاء الأتمين. والوصول هو نهاية السير، سير السائر، وغاية سلوك السالك، وبغية الصوفي من طريقه. أما طرائق الوصول، فيقول الشيخ أحمد بن أبي الورد المتوفى قبل سنة 62 بعد 200، وصل القوم بخمس بلزوم الباب وترك الخلاف والنفاذ في الخدمة والصبر على المصائب وصيانة الكرامات. وهذا الرسول الذي يتكلمون عنه بلا اتصال قطع، وهذا الرسول الذي يتكلمون عنه بلا اتصال قطع، بلا اتصال مكاني ولا زماني ولا جسماني ولا أي حاجة، لاش، ولله المثل الأعلى. الله سبحانه وتعالى لا يقيد بمكان ولا بزمان، وهو خالق المكان والزمان. فانف عن نفسك أي تشبيه أو تمثيل يخالف هذا في قضية الوصول، أو أي خاطر يخالف هذا، وإنما الوصول عندهم هو أمر معنوي اعتباري يتمثل فيه نهاية سلوك السالك إلى الله سبحانه وتعالى بحصول الفناء والبقاء الأتمين، بحصول الفناء عن السوى والبقاء بالله وحده. فالوصول بلا اتصال قطع. ومن ثم يقول سيد الطائفتين الإمام الجنيد المتوفى سنة 97 بعد 200، متى يتصل من لا شبيه له سبحانه ولا نظير له سبحانه بمن له شبيه ونظير؟ هيهات، هذا ظن عجب. إلا بما لطف اللطيف من حيث لا إدراك ولا وهم ولا إحاطة، وإنما اللطف هنا يكون في ماذا؟ يقول إلا إشارة اليقين وتحقيق الإيمان. ويرى الشيخ أبو بكر ابن أبي سعدان، وكان حيا سنة 30 بعد 300 من الهجرة، أن الانقطاع عن الأحوال علامة على الوصول إلى الله سبحانه وتعالى، وهذا مشهد يقع فيه أو يسير فيه أو يصادفه الكثير من السالكين إلى الله، يصير بلا مقام ولا حال ويفقد قلبه بالكلية، يصير محوا يتلاشى فيفنى عن الجميع، ويحصل له البقاء الأتم بالله سبحانه وتعالى. وهنا يعبرون عن هذه الخطوة في الطريق بأنه وصل إلى الله سبحانه وتعالى. وهذا ما يؤكده الشيخ أبو بكر الشبلي المتوفى سنة 34 بعد 300، أن على السالك أن يفنى عن رؤيات وصوله وينقطع عن مقاماته وأحواله. ومن ثم فمن زعم أنه واصل فليس له حاصل، لأنه طول ما هو يرى مقاماته ويرى أحواله فلم يفنى بعد عن نفسه الفناء الأتم، ولم يتحقق بعد بالعجز أمام قدرة الله، ولم يتحقق بعد بالفقر التام إلى الله سبحانه وتعالى، وما زالت بشريته لم تخمد. ومن ثم من زعم أنه واصل فليس له حصل. أما عن الأحوال والمقامات وتفاصيلها فيذهب الشيخ أبو طالب المكي صاحب قوت القلوب إلى أن بعض الأحوال قد تكون أصولا للمقامات، كحال العدل والعلم والمراقبة، فهن أصول المقامات. ونجد العديد من إشارات متقدمي شيوخ التصوف عن المقامات والانتقال بينها في محاولة منهم لتنظيم سلوك السالك، كنحو قوله أبي سليمان الداراني المتوفى سنة 15 بعد 200، آخر أقدام الزاهدين أول أقدام المتوكلين. فيما معنى كده أن مقام الزهد أولا ثم يأتي مقام التوكل، وإلى هذا ذهب جمهور الصوفية. ويوضح الشيخ الإمام الصحراوردي صاحب عوارف المعارف طبقات السالكين بالنسبة للمقامات والأحوال، فيقول رحمه الله: وأهله أهل السلوك على ثلاث طبقات: مريد طالب، ومتوسط سائر، ومنتهي واصل. يبقى عندي مريد وعندي متوسط وعندي منتهي. فالمريد صاحب وقت، والمتوسط صاحب حال، والمنتهي صاحب نفس. وأفضل الأشياء عندهم عد الأنفاس. يبقى المريد صاحب وقت، ووقته في مجاهدته وفي سعيه بالأعمال الصالحة إلى ربه، فإذا ثبت توالت عليه الأحوال وانتقل من الابتداء إلى التوسط فصار صاحب حال، ثم يرتقي بعد ذلك ليكون صاحب أنفاس. والقوم يعتبرون هذا من أهم قواعد الطريق عد الأنفاس، بحيث تصير قاعدة الإنسان في محاسبته لنفسه وفي مراقبته لسيره النفس، وحدة العد النفس، لا يوم ولا ليلة ولا شهر ولا سنة ولا أسبوع، وإنما قوم ينظرون في زيادتهم ونقصهم في طريقهم إلى الله بالنفس. ولأن كل نفس عندهم هو النفس الأخير، فإنهم يلازمون الطاعة والعبادة والذكر نفسا نفسا، ويبخلون بأنفاسهم أن يضيع منها نفس في غير ما يقربهم إلى الله. ورغم أن المقامات لا تحصر ولا تعد، وكل سالك له في تجربته الصوفية خصوصية وذاتية بحسب ما تركب في طباعه من الأخلاق وبحيث ما يتصف به من الكمالات أو يفتقد منها، إلا أنهم تقريبا للسير وتحديدا لمعالمه يتكلمون على مقامات أساسية لابد أن يتحقق بها السالك في طريقه من البداية إلى الوصول إلى الفناء والبقاء الأتمين، اللي بهما بتنتهي مقامات الولاية العامة، وبعد كده بقى في ولايات خاصة تفتح على بعضهم دون بعض، وكل منهم يسير في دوائر الولايات الخاصة على حسب سيره وفتحه ورزقه مع ربه، ثم تأتي بعد ذلك دوائر الولاية العليا. فالمقامات تسع عند أبي طالب المكي، أولها التوبة والصبر والشكر والرجاء والخوف والزهد والتوكل والرضا والمحبة. التوبة، الصبر، الشكر، الرجاء، الخوف، الزهد، التوكل، الرضا، المحبة. إلا أن هذا ليس على سبيل الحصر، ولا تفيد عبارته الحصر، ومن ثم فإنه يقول في ثنايا الكلام عن المحبة أن هناك ما هو أرفع منها، وهو مقام الخلة. ويقول في مكان آخر: وليس فوق المحبة مقام مشهور للعامة، يعني للسالكين، لأن الخلة مقام خاص جدا، ولا دون التوبة حال مذكور، وأول المقامات التوبة، بها يخرج من الظلم. قال تعالى: ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. فآخر الظلم أول التوبة، وآخر التوبة أول المحبة. التوبة بقى كل الفروع التي المقامات التي بين التوبة والمحبة هي فروع للتوبة، ولهذا يسمى باب الأبواب. فآخر مقام فيها لما يصل آخر المقامات الفروع من التوبة يصل إلى مقام المحبة، ولهذا يقول: وآخر التوبة أول المحبة، وآخر المحبة أول المعرفة، وآخر نصيب العبد من المعرفة أول التوحيد، وأوسط المقام الزهد، وآخر الزهد آخر الهوى، وآخر الزهد أول العلم، وآخر العلم أول الخوف، وآخر الخوف أول المحبة، والظالم لا مقام له. يبقى هيحصل كده من التسعة اللي فاتوا، هيزيد عليهم عند أبي طالب المكي الخلة والمعرفة والتوحيد، بينما يذكر السراج الطوسي صاحب اللمع سبعة مقامات، وعلى غير وجه الحصر أيضا، فيقول: والمقامات مثله، أو بيمثل مثل التوبة والورع والزهد والفقر والصبر والرضا والتوكل وغير ذلك. أما حجة الإسلام الغزالي فيجعلها 10، يبدأ بالتوبة ويثني بالصبر فالشكر فالرجاء فالخوف فالفقر فالزهد فالتوحيد فالتوكل فالمحبة. وهؤلاء هم مؤسسو التدوين في علم التصوف. فيحصل من هذا أن ثلاثتهم اتفقوا على أربعة مقامات: التوبة والصبر والزهد والتوكل. واتفق الطوسي والمكي على أن الرضا من المقامات، واتفق الطوسي والغزالي على أن الفقر من المقامات، واتفق المكي والغزالي على أن الشكر والرجاء والخوف والمحبة من المقامات، وتفرد الطوسي دونهما باعتبار الورع من المقامات، وتفرد الغزالي دونهما باعتبار التوحيد من المقامات. فيحصل من مجموع ما ذكروه وأدرجوه في المقامات 12 مقاما، ويحصل من مجموع ما ذكروه وأدرجوه في المقامات 12 مقامة: التوبة والورع والزهد والفقر والصبر والرضا والتوكل. وهذه هي سبع الطوسي، والشكر والرجاء والمحبة، وهذه أربع المكي والغزالي، والتوحيد، وقد أضافه الغزالي وأشار إليه المكي أيضا. وهذه المقامات التي ذكروها سنتعرض لها بالتفصيل فيما يستقبلنا من لقاءات بإذن الله، بعد أن نستعرض بعض الرؤى الأخرى لبعض أئمة التصوف في عد المقامات في اللقاء القادم بإذن الله تعالى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.